بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تقدم في مباحث الوجود بعض الأحكام التي ذكرت استطرادا وقيل بثبوتها للعدم، ومن تلك الأمور المذكورة أن العدم واللاشيئية والبطلان، فلا ذات للعدم تكون موضوعا لحكم معين، فحقيقة العدم أنه بطلان وسلب وانتفاء، وعليه فكل ما يذكر للعدم فهو بمعنى رفع ما يثبت للوجود. وإذا قيل أن الماهية تحتاج في اتصافها بأحد الطرفين إلى مرجح، فتحتاج إلى ما يرجح وجودها أو إلى ما يرجح عدمها، المقصود به بيان الواقع بشكل يسهل على العقل إدراكه وتعقله، وذلك أن حقيقة اتصاف العدم الماهية بالعدم هو بطلان وجودها. فالمقصود بأن الماهية متصفة بالعدم ارتفاع وجودها، والمقصود بترجح عدمها على وجودها انتفاء أسباب ذلك الوجود، وهكذا. فحقيقة كل الأحكام العدمية إلى ارتفاع أحكام الوجود. نعم، العدم قد يكون مضافا إلى الوجود فيكتسب حظا من الوجود، وذلك بنحوين. النحو الأول التصوري، باعتبار أن العدم يمكن أن يتصوره العقل سلبا لشيء خاص، كسلب الوجود عن الماهية، أو سلب قيام زيد عن عمرو، أو سلب طول بكر عن خالد وما إلى ذلك، فيكون السلب هنا مضافا، وهذه الإضافة في مرتبة التعقل، مرتبة التصور. حينئذ يقال للعدم حظ من الوجود، وهذا من قبيل ما يقال عدم البصر غير عدم السمع، وعدم السمع غير عدم الجوهر، وعدم الجوهر غير عدم الواجب. هذه المفاهيم أخذها العقل مضافة إلى ذوات أو إلى موجودات، فاكتسى العدم بها لونا من ألوان الوجود. إذن في الواقع الذي يكون موجودا هو المضاف بما هو مضاف، لا ذات المضاف، بمعنى أن الموجود في العقل هو أمر خاص سلب عنه الوجود. فحقيقة عدم البصر الذي يدركه الذهن هو قضية البصر موجود بعد سلب هذه النسبة. السلب هنا لما كان سلبا بنسبة خاصة كان موجودا لا محالة، لأن السلب إذا لم يكن لشيء خاص حقيقته أنه لا شيء، لا في العقل لا في الخارج، إذا لم يكن مضافا. أما إذا كان مضافا، مضاف يعني كان مقيدا، لم يكن سلبا لزيد، لم يكن سلبا لعمر، كان سلبا للبصر عن زيد، هنا نقول لا يمكن تصور ورود السلب على البصر المضاف إلى زيد إلا في مرتبة تقرر البصر لزيد. تلك المرتبة هي مرتبة تقرر العدم. عندما نقول هذه النسبة سلبية، مرادنا أنها موجودة في رتبة النسبة. لذلك مثلا يلاحظ بعض المحققين الأصوليين إلى أن المقيدين متحدان في الرتبة، لأن عدم كل شيء هو ارتفاع ذلك الوجود المقابل له، ووجود كل شيء هو نقيض العدم المقابل. إذا كان هناك تبادل بين العدم والوجود في الرتبة، إذن العدم الخاص هو العدم المتقرر في تلك الرتبة. نعم مصادقه كثيرة، لكنه أخذ من تلك الرتبة. فإذا قيل عدم البصر، فالمقصود به عدم البصر الموجود. إذن لابد أن تتصور البصر ووجود البصر، ثم تتصور انعدام هذا الوجود. هذا نحو من أنحاء اكتساب الوجود للعدم. وهناك اكتساب الوجود للعدم اكتساب العدم للوجود في خارج الواقع، بمعنى أنه يكون الخارج منشأ لانتزاع العدم، وبذلك يكون موجبا لوجود العدم بنحو من أنحاء الوجود، باعتبار أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب، فمن الوجود ما هو واجب، ومن الوجود ما هو ممكن، ومن الوجود ما هو جوهر، ومن الوجود ما هو عرض، من الوجود ما هو موجود بالأصالة، ومن الوجود ما هو موجود بالتبع، من الوجود ما هو موجود بالحقيقة، ومن الوجود ما هو موجود بالمجاز. الأعدام أعدام الملكات والقابليات والاستعدادات لها وجود بوجود موضوعاتها، بمعنى أن وجود الموضوع في الخارج هو بنفسه وجود للحكم بنحو من أنحاء الملاحظة، لا بمعنى أن الوجود ظرف العروض في الذهن وظرف الاتصال في الخارج، بحيث لا يكون للخارج أي ثبوت وتقرر بالنسبة إلى غير الذوات أو بالنسبة إلى غير الأعراض. المقصود أن الاتصاف يكون بنحو الوجود الرابطي للوصف، الاتصاف هو وجود الوصف بوجود موضوعه، وهذا نحو من أنحاء الوجود. الأعدام كذلك، العدم الذي لا يضاف وهو حقيقة العدم، هذا لا وجود له في مرتبة من مراتب الخارج. أما مرتبة وجود زيد، هذه المرتبة ومرتبة وجود زيد هي بعينها مرتبة سلب الواجب عن الوجود، بمعنى أنك تسلب وجود الواجب عن هذه الرتبة، تقول هذه الرتبة ليست بواجب، هذا الجوهر ليس بعراب، هذا السمع ليس ببصر. هنا نقول سلب البصر يكون موجودا بعين وجود السمع، ووجود الممكن يكون مسلوبا عنه وجود الواجب، فسلب الواجب ما يكون موجودا بعين وجود الممكن، وهكذا كل السلوب ترجع في الحقيقة إلى اتحادها بحدود الوجود، والحد موجود بوجود المحدود. نعم، الفرق أن الحد ليس موجودا بالاستقلال، ولا موجود بالأصالة، ولا موجود بالتبع، بل موجود بالعرض، لكن هذا العرض ليس معناه أنه وجود اعتباري بحت، بل هو وجود حقيقي، إلا أنه في مرتبة الوجود العرضي، وهذا الذي يقال أن الأعدام لها حظ من الوجود. قال: قد تقدم في مباحث العدم أن العدم بطلان محض لا شيئية له ولا تمايز فيه، غير أن العقل ربما يضيفه إلى الوجود. هذه الإضافة تارة تلحظ بما أنها فعل من أفعال الذهن وتكون أمرا اعتباريا بحثا، وباعتبار أن أفعال الذهن ما هي إلا التصورات، والتصور عين الحصول، والحصول عين الوجود، إذن لابد أن يكون هذا العدم موجودا ولو في الذهن. إذن هل كون العدم له وجود له حظ من الوجود معنى أنه متصور؟ الآن هذا التصور هل هو تصور مطابق للواقع، أو أنه عنوان للذات الباطلة؟ بل هو عنوان للذات الباطلة كما على المحقق الأصفهاني، ذاك شيء آخر. لكن هذا الكلام يوهم أن حظ العدم، حظ الوجود للعدم، وحظ العدم من الوجود مخصوص بالإضافة الذهنية. في الواقع كله فعل من أفعال الذهن ليس إلا مأخوذا من الواقع بنحو من حال التصرف. إذن إضافة العدم الوجود إلى العدم، والعدم إلى الوجود، لابد أن يرجع إلى نفس الواقع الخارجي. نحن نأخذ العدم المضاف من الخارج، نأخذ سلب البصر من نفس السمع، وسلب السمع من نفس البصر، فإذا كان هذا مأخوذا من ذاك كان صادقا عليه لا محالة، يعني لا يلزم السفسطة ولا الجزاف في الانتزاع. إذن يصدق على البصري عنوان السلوب المضاف إلى غير البصر كصدق الأوصاف العرضية على البصر، كما أن البصر مثلا موجود، شيء، متميز، متعين، متشخص، واحد، كثير، إلى غير ذلك من الأوصاف العرضية الطارئة عليه، كذلك يصدق عليه أنه ليس بسمع، ليس بزيد، ليس بقائم، وهكذا. إذن في الواقع سلب البصر الذي أخذه الذهن مضافا إلى البصر له مصداق في الخارج. خب. وكل ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات. إذا صدق سلب البصر على وجود السمع لا يمكن أن يكون من باب صدق السلب بما هو سلب على الإيجاب بما هو إيجاب، لعدم المفانقة بين الصادق والمصدوق عليه. إذن لابد أن يكون في هذا الإيجاب جهة هي عين السلب، تلك الجهة متحدة بالمتوجه. إذن يكون هذا الإيجاب وهو البصر متحدا في الخارج مع عدم السامع. هذا الاتحاد في الواقع عبارة عن كون البصر وجودا محدودا. إذن في الواقع أنت من الحد تنتزع السوالف، ومن المحدود تنتزع الموجبات. هذا شيء، هذا متميز، هذا متشخص. إن أريد بالتميز والتشخص نفس الوجود بما هو وجود يكون هذا منتزع من نفس المحدود. وأما قولنا هذا متعين عن السمع بمعنى سلب حد السمع عنه، هذا منتزع من نفس الحد، منتزع من عدم البصر، منتزع من حد السمع، عدم الجوهر منتزع من حد العرض، وهكذا. إذن في الواقع القضايا السالبة مرجعها إلى نفس الوجود الخارجي، والقضايا الموجبة مرجعها إلى نفس الوجود الخارجي. يعني غير أن القضايا الموجبة منتزعة من المحدود، قضايا السالبة منتزعة من الحد. إذن للعدم حظ من الوجود خارجا، غير أن هذا الحال هو عبارة عن قيام السلب بنفس الإيجاب قياما انتزاعيا، بمعنى أنه مندك فيه كاندكاك المعنى الحرفي في المعنى الاسمي. إذن في الواقع العدم له حظ في الخارج، لكن طبعا كحظ الماهية من الوجود الخارجي، لأنه لا يصح أن يقال الماهية ليس لها وجود خارجا، هذا باطل بالبداهة. المقصود نفي الأفاضة عن الماهي. كذلك العدم المنفي عنه وجوده بما هو مقابل للوجود لا بما هو مصداق للوجود. ومن الواضح أن الوجود قد يصدق على مقابله، لكن ذلك المقابل يكون مقابلا له من جهة ومصداقا له من جهة أخرى، كصدق الوجود المساوق للوحدة على الكثير بما هو كثير، وكصدق الوجود المساوق للفعلية على القوة بما هي قوة، وصدق الوجود بما هو تشخص على الإبهام بما هو إبهام، إذ لولا أن الإبهام موجود لما كان إبهاما بل كان عدما، والعدم ليس بإبهام، لا تمايز في العدم بعد حتى يكون إبهاما أو يكون إبهاما أو تعينا.
وكأنما العقل يعني يفترض أن هناك رتبة، يعني رتبة في الخارج يعطي العدم المضاف وجودا لها في هذه الرتبة.
لا صحيح.
يعني ولكن واقعا لا تجد هذه الرتبة يعني.
لا يعني.
يعني واقعا أنا عندي.
لا بد أن نرجع كل أفعال العقل إلى الإدراكات والتحليلات، لأن العقل لا يخترع في الواقع. وعليه فإذا أريد بذلك أن هذه التصورات حكاية للواقع فهذا ما أردناه، من أن لهذه الحكاية مطابق. إذن الذي يطابق العدم هو الخارج بما هو هو. الآن أين جهة المطابقة؟ لسنا بصدد الكلام عنها، لسنا بصدد بيان نسبة الجهة جهة مطابقة العدم مع إلى جهة مطابقة الوجود. الكلام أن للعدم المتصور فيه مطابق في الخارج. تقول زيد معدوم، معدوم وين؟ في البيت، في الزمن الفلاني، في المكان الفلاني. نعم، ليس للعقل قدرة على أن يضيف العدم إلى المجهول المطلق، هذا صحيح. كل ما يكون مضافا إليه العدم فهو معلوم من وجهين. زيد حينئذ نقول هذه المعلومات من وجهين، قد تكون يكون لها ثبوت في الخارج في الماضي في المستقبل في الحاضر، قد لا يكون لها ثبوت وإنما تكون محض اختراع من قبل العقل كأنياب الأغوال. أنياب الأغوال هذه إضافة العدم إليها في الواقع اختراعية، هذه نفس الإضافة اختراعية، لأن الأطراف أطراف الإضافة مخترعة، العدم مخترع، أنياب الغول أيضا مخترعة. لكن في الواقع أنياب الغول من أين أخذتها؟ أخذتها من ماهية حقيقية تصرفت فيها بنحو من الحال التصرف. فإذا يرجع في الواقع هذا العدم المضاف إلى وجود حقيقي. هذا النظرية اللي قالها السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى، كل الأمور الاعتبارية مرجوعها إلى الوجود، غير أنها تركيب، يعني في الواقع العقل يتصرف فيها بنحو التركيب والتفصيل والبعض. هذا الذي نريد أن نقوله. بعض القضايا التي يكون العدم فيها محمولا ليس له مصداق إلا الذهن، بعض القضايا التي يكون العدم فيها محمولا يكون المصداق فيها الخارج، كقولنا الأربع زوجون صادق على الخارج مباشرتان، مو على اللي في الذهن. اللي في الذهن حكاية عما في الخارج، ونحن لسنا نتكلم عن كل عدم مضاف، نتكلم عن أصل ما يقال من أن للعدم حظا من الوجود. ما معنى كون العدم له حظ من الوجود؟ معناه أنه له وجود في الذهن، وبعض الوجود في الذهن يحكي عن الخارج، إذا قد يكون للعدم حظ في الخارج. نحن في مقام إثبات الموجب الجزئي. العدم الذي له حظ من الخارج ينبغي أن يفهم بهذا النحو، بمعنى أنه صادق على الخارج متحد به. ومن الواضح أنه لا يشترط في وجود الشيء في الخارج أن يكون له وجود أصيل، أو أن يكون له وجود جوهري، أو أن يكون له وجود وجوبي. المقصود أن يكون له مرتبة من مراتب الوجود. كيف وقد ذهب المحققون من الحكماء إلى أن العرض موجود في الخارج بنحو الخارج المحمول، بمعنى أن العرض كلها من شؤون الوجود الجوهري، فلا يوجد عندنا للعرب وجود في الخارج، الموجود هو الجوهر وشؤون الجوهر المتحدة بالجوهر ذاتا، بمعنى أن قيام زيدان هو عين زيدان فيكون مستقل. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام معناه أن العرب ليس له وجود؟ لا، المقصود أنه إذا لاحظته مستقلا ليس له وجود، إذا لاحظته درجة لهذه الملاحظة توجب أن يقتل إسناد الوجود إلى العرب بنحو صحيح في ظرف هذه الملاحظة. إذن في الواقع الجوهر والعرب متحدان في الخارج، وكذلك المعنى الحرفي والمعنى النفسي الاستقلالي بهذا المعنى. في الواقع العدم يرجع إلى محدودية الوجود المحدود، هذا العدم، كل عدم مأخوذ من حد من حدود الوجود، ولذلك في الواقع الوجود الجوهري الوجود الواجبي ليس بنفسه منشأ لانتزاع سلب من السلوب، إلا ما يكون مضافا إلى السلب نفسه كسلب الجسمية، فإن الجسمية نقص ويكون سلبها سلبا لذلك النقص. هذا السلب في الواقع أمر اعتباري محض، لأن الذي يقابل الوجود هو العدم لا عدم العدم، إذ ليس للعدم عدم إلا الوجود، لأن التناقض من الطرفين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، بمعنى أن الذي يناقض الوجود عدمه والذي يناقض العدم ذلك الوجود. بعض الحكماء يقول الذي يناقض العدم عدم العدم، والذي يناقض عدم العدم عدم عدم العدم، والذي سيد الطبطاوي يقول هذا معناه أن التناقض من طرف واحد، الوجود لا يناقض العدم، العدم يناقض الوجود، وهذا ليس صحيح. في الواقع هذا الكلام وهو أن عدم العدم نقيض للعدم، هذا صحيح في التحليل الذهني، وإلا في الخارج التناقض محدود بين أمرين إذا صح التعبير، بين الوجود وبين العدم. إذن في الواجب تعالى في الخارج، هذا الواجب ليس بنفسه منشأ لانتزاع عنوان سلبي، وذلك لأن الوجود الخارجي العيني للواجب يستحيل أن يرتسم في الذهن، وإلا لازم الانقلاب، لأن حقيقة الوجود الواجبي أنه عين الخارج، فلو ارتسم في الذهن لانقلب الخارج ذهنا والذهن خارجا. إذن ما معنى أنك تنتزع عنوانا سلبيا من الواجب؟ معنى ذلك أنك تخترع عنوانا للإشارة إلى تلك الذات، تجعل هذا العنوان مشيرا إلى ذات المسلوب عنها كل النقائص التي تتصورها أنت. في الواقع مصداق هذه السلوب كلها شدة الوجود، لأن هذه السلوك راجعة إلى الوجود، باعتبار أنك أضفت السلب إلى سلب، وسلب السلب في الخارج لا حقيقة له وليس مناقضا لشيء، بل هو أمر مخترع ما حق. إذن مصداقه شدة الوجود. فإذا في الواقع الواجب بما هو واجبون لا ينتزع منه حد سلبي، إذ ليس له حد سبحانه وتعالى. قال: وحظ ما من الوجود، فيتميز بذلك عدم من عدم، كعدم البصر المتميز من عدم السمع، وعدم الإنسان المتميز من عدم الفرس. فيرتب العقل عليه ما يراه من الأحكام الضرورية، ومرجعها بالحقيقة تثبيت ما يحاذيها من أحكام الوجود. يعني إذا قلت عدم زيد غير عدم عامر، تريد أن تقول وجود زيد غير وجود عامر، وهذا الوجود مغاير لهذا الوجود. هذه المغايرة هي التي تقول عدم وهذا غير عدم. هذا تثبيت المحاذي من أحكام الوجود للعدم هو الذي يرجع إليه تمييز بين الأعدام.
يعني الفكرة هو تريد أن تميز بين الحقائق وغيرها. يعني نحن نعلم أن عدم البصر بالنتيجة وليس حقيقة عينية في الخارج. يعني
مقصودنا بكونها عينية في الخارج رجوعها إلى الخارج بنحو من الخارج، لا بمعنى أنها لها مصداق مستقل في الخارج. لما كان الخارج
ما منشأ انتزاع من الخارج لها، يعني
إيه، بس ما منشأ انتزاع معنى، مو منشأ الانتزاع معناه أن الذهن يستقل بتطبيق العنوان المخترع على الخارج. هذا يلزم منه الصفصفة. الانتزاع شيخنا معناه أن هذا المفهوم الذي اخترعه الذهن اخترعه بعد إدراك الخارج. في الواقع هذا المفهوم انعكاس لما في الخارج، ولذلك يعني لا نتصور اختراع الذهن لمفهوم لا يتصل بالخارج بنحو من أنحاء الاتصال. كذلك الأعلام،
يعني المنعكس من الخارج هو فقط البصر، أما عدم البصر بتعمل من الذهن. يعني
لا، حتى
إدخال العدمية على البصر.
في الواقع عدم البصر مأخوذ من سلبي البصر عن السمع. يعني مثلا
أيضا.
بس إن في الخارج له مصداق. يعني في الواقع ليس البصر سمعان، ليس السمع بصران. هذا منين مأخوذ؟ من الخارج. الموجود في الخارج هو وجودان محدودان. هذان الوجودان المحدودان يصلحان أن يكونا منشئين لانتزاع مفهومين. مفهوم إيجابي هو كون هذا نفسه، مفهوم سلبي ليس غيره نفسه، سلب غيره عاليا. في الواقع كل السلوب المضافة ترجع إلى هذا المعنى، أن الخارج بنفسه أنشأ لانتزاع هذه العناوين السلبية. ومن هذا القبيل حكم العقل بحاجة الماهية في تلبسها في العدم إلى علة هي عدم علة الوجود. فالعقل إذا تصور الماهية من حيث هي الخالية من التحصل واللا تحصل، ثم قاس إليها الوجود والعدم، وجد بالضرورة أن تحصلها بالوجود متوقف على علة موجودة ويستدعه أن علة وجودها. طبعا شيخنا هذا يعني بالفعل هذا من النظريات البديعة التي لها نتائج مهمة على مستوى القول بوحدة الوجود. يعني في الواقع سلبك عني وسلبي عنك يرجع إلى أمرين عدميين في الخارج، بمعنى أنك مسلوب عني بحدك ولست مسلوبا عني بأصل وجودك، وأنا مسلوب عنك بحدي ولست مسلوبا عنك بأصل وجودي. إذن هذا يعني أن لوجودين اتحادا في أصل الوجود واختلاف الرتبة، هذا التشكيك. وإذا كان كذلك، إذن لما كان الحدان أمرين عدميين والعدم لا حقيقة له في الخارج بمعنى أنه ليس موجودا استقلاليا، إذن يصح أن يقال بأن جميع أفراد النوع الواحد موجودون بوجود واحد. وهذا الذي يذهب إليه الإشراقيون بقولهم بالمثل الأفلاطوني. يقولون أن نسبة المثال الأفلاطوني إلى أفراد نوعه نسبة الشمس إلى الأشعة، فهو واجد لكمالاتها زين ومنزه عن نقائصها وحدودها وتعيناتها. إذن لما كان هو بالنسبة إليها بسيط الحقيقة فهو كلها. لذلك في الواقع الذي يبلغ أعلى درجة الإنسانية يكون له سراية ولائية عينية في جميع أفراد النوع الواحد، وهذا ما يقال في أمير المؤمنين عليه السلام من أنه هو شجرة طوبى سارية في المؤمنين، لأنه لما بلغ أقصى درجات الإيمان كان واجدا لكمال ما هو نوعه، ووجدانه لكمال ما هو نوعه، وهو عبارة باتحاده مع مثال الأفلاطوني مثلا أو الحقيقة الكلية، وبالتالي يكون له نسبة إلى جميع الأفراد، نسبة الحقيقة إلى الرقيقة.
بس عفوا شلون المكتب يرجع لأمثالها الوجودات اللي انتم واخدها؟
قريت انا محل في هالمسألة المطلب في مثلا الوجود الذهني، وجه تسمية الوجود الذهني ظلي، حتى لو اكتب مجموعة حواشي جمعه مطالب، يسمى الوجود الذهني وجودا ظليا باعتبار نسبته الى العلم، فان وجود العلم في افق النفس وجود عيني، والوجود الذهني ظله. ثم ان الموجود ايا كان لا يقبل العدم نفس الوجود، لكن المادية لا يخلو من تغير ما، والتغير انعدام، والمادي موجود، فللمادي ثبات من جهة أخرى هي جهة تجرده، فالمادي مجرد في تغيره مو في جهة يعني مجرد من جهة أنه ثابت في تغيره. وحيث إن مقتضى أدلة الوجود الذهني اتحاد الموجودين الذهني والعيني في الماهية، صحيح؟ ويستحيل أن توجد الماهية بوجودين، هو الحين أنا متحديات الماهية زين، مع ذلك أنا لست أنت وأنت لست أنا، فإذا لا يصح أن تكون صورتك مطابقة لي ولا صورتي مطابقة لك. متى يقول بالمطابقة؟ إذا كانت الصورة متحدة مع الخارج ذاتا، بحيث يقال عنها أنها في الخارج عينها في الذهن وفي الذهن عينها في الخارج، اتحاد. هذا معناه شنو؟ ان الماهية وجودية، تصديق اهل الكلام. ويستحيل ان توجد الماهية بوجودين، والا لازم التكرار في التجلي. اذا شنو مرجع ذلك؟ فهما مرتبتان لوجود واحد بالتشكيك، يعني هذا انت في الواقع، انت شيخنا. اذا مثلا تصورتك في ذهني، هذا الذي اتصوره في ذهني هو عينك أنت، نفسك أنت، بمعنى أنه يصح أن أقول هذا الوجود، يعني في الواقع هذا الاتحاد مو بالماهية، الوجود اللي يقولون أنه مثلا اتحد المعلوم في الذهن مع المعلوم في الخارج في الماهية، مو صحيح، في الوجود، لأن يعني الماهية تتعدد بتعدد الوجود، إذا ما كان الوجود واحد الماهية اثنين مو واحد. في الواقع شفت شيخنا، أنا لما أفتح ذهني شو أقول؟ ما أقول أنا شفت صورة مثلك، ويصير حالي مثل حال الأعمى اللي يقولون تصور ويوصف له الواقع حتى يتصور شيء مماثل للواقع من جميع الجهات، مع ذلك شاف الواقع. مثلا أنا الحين لو مثلا دخلت أنت الغرفة وأنا مغمض العين وارتسمت في ذهني صورة جلوسك بالآن، وهي باتفاق لا تغير صورة جلوسك اليوم، هل يقال أن لي علما أو صورة مطابقة لليوم؟ مع أنها ليست مغايرة، لكن هذه صورة جلوس الأمس وصورة جلوس اليوم. إذن لابد أن يكون بين الصورة والصورة اتحاد في الوجود، بس بالتشكيك، بمعنى أن هذا الوجود العيني الخارجي هو في نفسه يترتب عليه الآثار، أما بالنسبة إلى العالم ما يترتب عليه الآثار. فإذا العالم ينال الخارج مو ينال الذهن، والمقصود بكون الوجود الذهني مرتبة أضعاف هو هذا المعنى، أن نيل العالم للخارج لا يوجد ترتب آثار الخارج على ما ناله العالم، وإلا في الواقع العالم ينظر إلى نفس الخارج أمر آخر. خب، فالعالم والمعلوم والخارج واحد لاتحاد العقلي والعاقل والمعقول وعليه. فإذا قلنا مثلا بما في الخارج، أنت تعلم بنفس ما في الخارج، هذا الخارج يحلله العقل إلى جزئين، جزء وجودي وجزء عدمي. من الجزء العدمي يأخذ السلب، فهو في الخارج في الواقع يأخذ نفس الخارج. يعني في الواقع العاقل ما هو إلا تحليلا لما يكون في الخارج بعد نيل العقل له. فيتم الحكم بأن الماهية الممكنة بإمكانها تحتاج في اتصافها بشيء من الوجود والعدم إلى مرجح يرجح ذلك، ومرجح الوجود وجود العلة، ومرجح العدم عدمها. أي لو انتفت العلة الموجودة لم توجد الماهية المعلولة. حقيقة ذلك وحقيقته أن وجود الماهية متوقف على وجود علتها. هذا التوقف قد يعبر عنه العقل بقولنا لم توجد العلة فلم يوجد المعلوم. الفصل السابع، الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا. ذهب المتكلمون إلى أن المعلوم الحادث يحتاج إلى العلة في الحدوث إلى البقاء، واستدلوا على ذلك بأمور سخيفة، منها أن الاستشعار بأمثلة عامية من قبيل بقاء البناء بعد موت البناء، ومنها قولهم بأن الشيء لا يتصف بالبقاء لعدم قيام العرض بالعرض، فلو كان الشيء في بقائه متصفا بالبقاء لاتصف البقاء بالبقاء، وهذا من اتصاف العرب بالعرب وقيام العرب بالعرب ممنوع إلى آخرها الوفاتهم كما يقول الشيخ الرئيس. في الواقع لما كان علة الحاجة إلى العلة ومناط الحاجة إلى العلة الإمكان، والإمكان أمر لازم للماهية محفوظ معها حتى في صورة بقائها، لم يكن بد من القول بأنها محتاجة إلى العلة بقاء كاحتياجها إلى العلة حدوثا. وإن شئت قلت أن الضرورة التي تثبت للماهية بالنسبة إلى الوجود في مرحلة البقاء ضرورة بشرط المحمول لا تنافي حاجة الموضوع بما هو مجرد عن الوصف إلى علة. هم حسبوا أن الشيء مع حدوثه بعد لا يحتاج إلى بقاء لأنه موجود، وغفلوا عن أن هذه الضرورة ضرورة بشرط المحمول، الشيء بعنوان كونه باقيا لا يحتاج إلى بقاء، لكن اتصافه بالبقاء يحتاج إلى علة. فإذا ما ذكروه باطل. هذا على أن وجود المعلوم وجود رابط قائم بالعلة متقوم بها لا ينسلخ عن هذا الشأن، ولو عند العاقل لا يمكن أن يتصور العاقل انسلاخ الوجود الرابط عن كونه رابطا بحيث يعود مستقبلا من لزوم الخلف. إذن يمكن التوصل إلى المطلوب استدلالا بالإمكان الماهوي، ويمكن التوصل إلى المطلوب استدلالا بالإمكان الفقري. وعلى كلا التقديرين فدعواهم باطلة.
ممكن الآن عندما نقول مثلا الممكن الموجود يحتاج إلى العلة، احنا قد افترضنا فيه أنه موجود، يعني فرض وجودي يغني عن حاجته إلى العلة.
نعم، هذه ضرورة بشرط المحمول، لكن ليس كلامنا في الممكن بوصف وجوده، بل مراد موضوع القضية. نعم، موضوع القضية الممكن في حال الوجود بحيث يكون القضية على نحو الحينية مو على نحو القضية الوصفية. الممكن في حال الوجود محتاج إلى علة، لا أن الممكن بوصف الوجود محتاج إلى علة. وبين القضية الوصفية والقضية الحينية فرق. إن كان مرادهم القضية بوصف الوجود هذا غير مخصوص بحال الوجود حتى في حال الحدوث، فالممكن لا يحتاج إلى أن لا حدوثا ولا بقاء إذا أخذ بوصف الوجود. وأما إذا كان المقصود بذلك حال الوجود من دون أن يكون لهذه الحال مدخلية في موضوع الحكم، فالصحيح أن الممكن محتاج إلى العلة حدوثا وبقاء لا حدوثا فقط. قال: وذلك لأن علة حاجته إلى العلة هي إمكانه اللازم لماهيته كما تقدم بيانه، والماهية محفوظة معه بقاء كما أنها محفوظة معه حدوثا، فله حاجة إلى العلة الفياضة لوجوده حدوثا وبقاء وهو المطلوب. حجة أخرى: الهوية العينية لكل شيء هو وجوده الخاص به، والماهية اعتبارية منتزعة منه كما تقدم بيانه، ووجود الممكن تقدم بيانه في أصل الوجود، ووجود الممكن المعلول وجود رابط متعلق الذات بعلته متقوم بها لا استقلال له دونها، لا ينسلخ عن هذا الشأن كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى. فحاله في الحاجة إلى العلة حدوثا وبقاء واحد، والحاجة ملازمة له، بمعنى أن نسبة الحاجة إلى هذا الوجود الرابط نسبة الزوجية إلى الأربعة، لا يمكن انسلاخ الأربعة عن الزوجية. إذن كذلك حال الوجود والحاجة وجود الإمكان. والفرق بين الحجتين أن الأولى تثبت المطلوب من طريق الإمكان الماهوي بمعنى استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، والثانية من طريق الإمكان الوجودي بمعنى الفقر الوجودي المتقوم بغنى العلة. الفصل الثامن.
يعني الحدود لا ينفك ولو عن نحو من البقاء، يعني ما يمكن أن نقول أنه، يعني نفكر بهذه الدقة أنه إذا أوجده لا بد أن يبقى ولو أقل من الثانية، يعني بالنتيجة
لأن الزمان قبل يقبل القسمة لا إلى نهاية.
نعم، بالنتيجة يعني تقريبا إذا آمنا بأنه المعلول يحتاج في حدوثه إلى العلة، آمنا أن هذا البقاء يحتاج إلى العلة ولو هذا البقاء.
ممكن يعني الاستدلال على ذلك مثل هذا النحو، لكن هذا يثبت عدم انفكاك الحدود عن البقاء في الخارج، وعدم تعلق الجعل بالحدوث دون البقاء، لكن لا يمكن لا يثبت استحالة الانفكاك. مثلا إذا كان المدعى أن الأربعة قد تكون فردا، لا يمكن الاستدلال على ذلك على نفي ذلك بأن الأربعة في الخارج دائما زوجه. كذلك في المقام هذا الدليل يثبت أن الجاعل دائما يجعل الشيء حدوثا وبقاء صحيح، لكن لا يثبت أن الجاعل لا يمكن أن لا يجعل الشيء حدوثا ولو في حكم العقل. حكم العقل يقول باعتبار أن الزمان قابل للانقسام، الجاعل يتعلق بالشيء في أول الأزمنة ولو أنا ما غير قابل للقسمة مثلا، رغم أنه لا يوجد آن لا يقبل للقسمة، لكن يقول العقل نحكم بذلك على نحو القضية الفرضية. هذا مدعاهم طبعا، وهم طبعا هذا الادعاء باطل بالمراهين التي ذكرت.
ما تسألت شلون ما يلزم منه؟
يعني البرهان قائم على أن الشيء في الخارج لا يعقل التفكيك فيه بين الحدوث والبقاء، وذلك لأن آن حدوثه هو بنفسه ينقسم إلى قسمين، فيكون هذا الآن الذي سميناه حدوثان هو بنفسه مصداقا للبقاء من جهة أخرى، لأننا نقسمناه إلى قسمين، يصبح قسم منه بقاء للقسم الأول، وهكذا القسم الأول قسم منه بقاء. هذا طبعا يثبت أنه في الخارج ما يكون حدوث إلا مع بقاء، لكن لا يثبت أنه يستحيل انفكاك الحدود الآن الحدود عن البقاء في ظرف الجعل. في الخارج بلى، ما يوجد عندنا إلا هذا المصداق، كما أنه في الخارج ما يوجد عندنا قسمة ذاهبة لا إلى نهاية.
ليش إذا كان الجعل هو هكذا يعني فعليه لا يمكن حتى للجاعل يعني هذه قصور في القابل، يعني دائما إذا يجعل هو أيضا يبقي يعني
دائما صحيح. في الخارج
لا، هو متعلق بالبقاء حتما يعني
في الخارج نعم، لكن في المجردات شنو؟ في المجردات شنو؟ لأن بعد أن أنت ما عندنا زمان يقبل القسمة،
مو شرط الزمان يعني، هذا نفس بقاء المجرد في
لا
في عالمه هو
لحد لو وصلت في برهانك قبول الزمان للانقسام، هذا مخصوص بالزمانيات، بس ما ينافي دعواهم في غير ما يكون فيه قسمته ولو في المجردات. لذلك أنا أقول هذا البرهان يثبت التلازم الخارجي، وأما الاستحالة فلا.
أما الذي هو ضمن الزمان أو
ما تقدر لنا يدعى تصير محتاجة إلى دليل. شو الدليل على أن الحدود دائما يلزم البقاء؟
حتى الوجود الدفع يعني هو أول ما يجي له ولا بد يبقى
يعني. في المجردات شيخنا ماكو يعني حدوث بقاء بالمعنى الزم بالمعنى
يعني شو تنفي عن بقاء مثلا ملائكة المجرد مثلا
هم لا يعني تتوقف دعوهم على على معنى البقاء الذي هو مثلا الآن الثاني المغاير للآن الأول، هم يريدون إثبات دعوة أن الموج المعلولة إذا وجد استغنى الآن، نقول جبرائيل استغنى عن الواجب على الدعوة، نقول لا ما يمكن يستغنى عن الواجب، شو يستغنى؟ مو من جهة أن آن حدوثه آن بقائه، بل من جهة أخرى هي أنه مجهول لماهيته، ماهيته محفوظة في حال بقائه كما أنها كانت كذلك في حال حدوثه.
بناء على أنه التجدد يعني في الفيق هذا الواقع يكون كل حدوث بعد حدوث يعني دائما
إيه، بس طبعا مقبه المادة شيخنا يعني في المجردات بعد ما أكون تجدد زماني أكون تجدد دهري إذا صح التعبير، يعني معنى آخر في الواقع إن تجدد الأمثال في مثل المجردات له معنى مغاير لتجدد الأمثال في مثل الزمانيات ونفس الزمان والحركة، وذلك لأن المجردات لا تقبل التقسيم إلى سابق ولاحق.
لكن مثلا في المجردات تسلم أنه دائما يجعل متعلق بالحدوث يعني أنه دائما يوجد كل فترة هو حدوث يعني ما عندنا يعني على هذا الكلام ما عندنا
مغلق مع ما يقولون من أن العلم ممكن محتاج إلى العبد بقاء
ما يكون موضوع البقاء حتى نقول يحتاج إلى يعني.
لا لأنهم كلامهم
أن دائما حدوث يعني إذا ما احتاج ما في بقاء حتى
من يقول بأن الممكن محتاج إلى العلة بقاء قد يستند إلى مسألة البقاء وأنه غير معقول، أو مثلا يعني العرب لا يبقى زمني، وعلى هذا المنوال سار محي الدين بن عربي في فصوص الحكم في تجدد الأمثال، قال العرب لا يبقى زمني والوجود عربي بالنسبة للماهية فهي لها في كل آن وجوده، هذا اللي انت تقول لا موضوع للمسألة فيما عنده. أما إذا قلنا بأنه لا من جهة استغناء المعلول عن العلم، هذا هنا بعد نقول من يقول بأن المعلول محتاج إلى العلة بقاء قد يقول بذلك حتى مع القول بتجدد الأمثال، وذلك لأن مراده بالبقاء ما يشمل الأمثال المتجددة، يعني هو محتاج إلى العلة في مثاله المتجدد لا في خصوص مثاله الأول، بمعنى أن وجود مثال واحد لا يعني تجدد أمثاله بنحو تلقائي، بل يحتاج في تجدد مثاله إلى علة، هذا المقصود.
يعني يقول مثلا العقل يلحظ هذه الفيوضات المثالية فيعبر عنها أنها مثلا بقاء للمعلول مثلا، يعني هذا الوجودات متعددة للمعلول يلحظها
بالإعراض بس يكون يعني عليه يكون الخلاف معقول، يبقى في خلاف على القول بتجدد الأمثال وعلى القول بعدم تجدد الأمثال، قلنا بأن الأمثال متحدة وقلنا بأن الأمثال مختلفة في الواقع متحدة في الصورة، على كل حال من نفى الحاجة إلى العلة في البقاء أراد نفي الحاجة إلى العلة في غير هذا الآن، سواء كان آن وجود آخر أو كان آن نفس الوجود.